بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الأموات، واستدل بدليلين على كون صلاة الأموات صلاة على وجه الحقيقة. الدليل الأول، استدل على عدم كونها على وجه الحقيقة بدليلين. الدليل الأول عدم التضرر، والدليل الثاني نفي الصلاة في جملة من الروايات على ما ليس فيه فاتحة، وعلى ما ليس بطهورا، وعلى ما ليس بأوله التكبير وبآخره التسليم. في مقابل هذين الدليلين يوجد أدلة أخرى تؤيد أن تكون صلاة الميت صلاة على وجه الحقيقة. من جملة هذه الأدلة عدم صحة السلب بما تتضمن الكلمة من معنى عند العرف، فلا يقال لجماعة صلوا عليكم السلام على ميت أنهم لم يصلوا، وعدم صحة السلب كما ثبت في محله عبارة على الحقيقة. هذه الأمارة تعارض أمارية عدم التبادر على المجاز. الدليل الآخر الذي يمكن أن يقام في المقام أنه كما أن الصلاة نفيت عما لم يتضمن جملة من الأوصاف، كذلك نشاهد أن الصلاة في جملة من الروايات أطلقت على صلاة الميت. هناك روايات متعددة عن أبي عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على جنازة صلى على قبره. ولا شك ولا ريب أن هذه الصلاة ليست أولها التكبير وآخرها التسليم، ويمكن أن تكون بلا طهور. فهذا الدليل الثاني يعارض الدليل الثاني الذي أقيم لإثبات المجاز. وهناك إطلاق نفي الصلاة أيضا استعمال.
هناك استظهرنا من نفي الماهية، من نفي الماهية ظاهرها
لا
إذا صلت ماء، فمن نفي الجزء ظاهرها نفي الماهية،
بل استعملت الصلاة هنا في نفي الماهية الظاهرة في هذا المعنى. فبناء على ذلك لا يسلب أدلة المجاز ولا أدلة الحقيقة، بل ربما يقال بأن أدلة الحقيقة أولى من أدلة المجاز. أما عدم التبادر فلإمكان أن يكون منشأ عدم الانصراف إلى الحصة هو كثرة حصصها الأخرى، فلا كما أن التبادر الذي هو علامة هو التبادر الحق والمجرد عن أي معونة خارجية، كذلك عدم التبادر الذي هو علامة على المجاز هو عدم التبادر الحق المجرد عن القرينة الخارجية. وأما حديث نفي الحقيقة في بعض الروايات فنفس المصنف اعترف أن الاستدلال به يبتني على أن تكون تلك الروايات ظاهرة في نفي الحقيقة لا في نفي الصفة، مع أنه كثيرا ما استعمل النفي في نفي الصفة كما استعمل في نفي الحقيقة، فلا يكون دليلا على ذلك. يقول: وهو حسن، إلا أنه ربما يدعى عدم صحة السلب عرفا. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني ودلالة بعض النصوص على كونها صلاة، فيعترض بهما الدليلان السابقان. هذا تمام الكلام في الواجب من الصلوات، وهي تسع كما تقدم. وفي صدر البحث قسمنا الصلوات إلى قسمين، إلى واجب وإلى ماذا؟ مندوب. والمندوب لكثرته وعدم الحصر به اختصره الماتن بقوله: وما سواه مسنود. كثير. بعد ذلك يدخل الشارح رحمة الله عليه في بعض التقسيمات تبعا لكاشف اللسان. التقسيم الأول الذي يذكره يقول: كل من الواجب والمسنون ينقسم إلى واجب ومسنون بالذات، وإلى واجب ومسنون بالعرض. أما الواجب والمسنون بالذات يعني هو ما كان في أصل الشرع واجبا أو مسنونا كاليومية وصلاة الطواف، هذه صلاة الطواف تصلح للواجب بالذات وللمسنون بالذات. وأما الواجب والمسنون بالعرض فما تقدم مما التزم بنذر وشبهه، وأدخلنا فيه صلاة الاحتياط على قول. وذكرت يوم أمس أن الوجه في إدخال صلاة الاحتياط لأنها في الغالب تستند إلى الشك التقصيري للمكلف، فهي بسبب شك المكلف، فلذا استند أو استند الالتزام إليه. وهذا المعنى وجدته أيضا للشهيد الثاني رحمة الله عليه في شرحه على ألفية الشهيد الأول، حيث ذكر إلى أن وجوب صلاة الاحتياط لما كان مستندا إلى الشك، والشك في الغالب يستند إلى تقصير المكلف، طبعا في الغالب هكذا وليس دائما، فحينئذ يعني إلى تقصيره في مسألة التحفظ، كان ينبغي أن يتحفظ فسهل وغفل عن ذلك وفكر في شيء آخر فلم يعرف ولم يحفظ عدد الركعات، فالأمر بسببه فيشبه ما يوجبه على نفسه بواسطة نذره أو يمينه. لذا كانت صلاة الاحتياط تدخل، قلنا على وجه، أي وجه؟ على بناء على كونها واجب مستقل، وإلا بناء على كونها جزء من الفريضة تدخل في الأمر الأول كما فقط. يقول: وكل منهما إما بأصل الشرع كاليومية فرائضها ونوافلها، الفرائض وكل منهما يعني من الواجب والمسنون، إما بأصل الشرع كاليومية، هذا للواجب بأصل الشرع فرائضها، ونوافلها راجع إلى المسنون بأصل الشرع، والجمعة والعيدين وصلاة الطواف، أو بسبب من المكلف كالملتزمات. هذا بناء على هذا مثال للواجب بالعرض، للمسنون بالعرض وصلاة الاستخارة والحاجة. هذه الجملة الآتية بحسب ما هو موجود في نسخة موجود أولا الظاهر أو لا صحيح، لكن نفس هذه العبارة في المطبوع من كتاب كشف اللسان يوجد بدل قوله أو لا هكذا: أو لأمنه كصلاة الآيات، أو لأمنه يعني بسبب أمنه، في نسخة ثانية من الرياض ما عندكم؟ ايه لا ادري، المهم لكن في الشرح الصغير على المختصر النافع لنفس صاحب الرياض موجود او لا منه، فيكون او بسبب من المكلف كالملتزمات، او لا من سبب من المكلف، لان الزلزلة والكسوف شيء خارج عن اختيار المكلف، وصلاة الشكر والاستسقاء. صلاة الشكر بسبب النعمة، والنعمة شيء لا منه. صلاة الاستسقاء بسبب الجفاف، والجفاف لا منه. ويمكن إدخاله في الحاجات، إدخال ماذا؟ إدخال الاستسقاء في صلاة الحاجة، لأن المقصود من صلاة الحاجة مطلق الحاجة، لأننا في صلاة الاستسقاء إنما نصلي لحاجة نزول المطر، واضح؟ فإذا العبارة حينئذ سهلة، وظاهر في خطأ في نسخة كشف اللسان. ليه؟ لأنه صحيح يمكن أن توجه هذه النسخة أو لأمنه كصلاة الآيات، توجه في صلاة الآيات، لكن كيف نوجهها في صلاة الشكر والاستسقاء وما شابه ذلك؟ هذا التقسيم الأول. أنا حساسية عندي خصوصا في أول الصباح. التقسيم الثاني: هناك بعض الصلوات تتصف بالوصفين بالوجوب والاستحباب، لكن لا في زمن واحد، كصلاة العيدين في زمن الحضور تتصف بالوجوب، في زمن الغيبة تتصف بالاستحباب. هناك تقسيم ثالث، بعض الصلوات تتصف بالوجوب العيني وبالوجوب التخييري، لكن على الخلاف، لا أنه على رأي واحد كصلاة الجمعة. كصلاة الجمعة فعلى رأي مثلا الشهيد الأول في رسالته، الشهيد الثاني في رسالته، صلاة الجمعة واجبة بالوجوب العيني. التعيين على رأيه في شرح اللمعة واجبة بالوجوب التخيير. وقد تتصف الصلاة الواحدة على الخلاف أيضا بماذا؟ بالوجوب والحر. لكن تسميتها بالصلاة على القول بالحرمة لابد أن يكون على نحو البجاز، لما تقدم من أن الصلاة لابد أن تكون عبادة، والعبادة لا تتصف بالحرمة بالمعنى التكليفي، ربما تتصف بالحرمة بمعنى نقصان الثواب كالكراهة التي لقراءة القرآن مثلا. الحرمة هنا لا بمعنى وجود حزازة بل بمعنى قلة الثواب. يقول: ومنها ما يجب طارة ويستحب أخرى كصلاة العيدين وصلاة الطواف. صلاة العيدين مثل بمثالين، الأول مع اختلاف الزمن، مع اختلاف الشرط، شرط الحضور وشرط الغيبة. الثاني لا، ربما من شخص واحد في زمن واحد بعد أن يطوف طواف الواجب يستحب له أيضا أن يطوف. ومنها ما يجب عينا طارة وتخييرا أخرى أو يجب ويحرم أخرى كصلاة الجمعة، مثال للإثنين للوجوب العيني والتخيير وللوجوب ماذا؟ للوجوب والحر. وإطلاق الصلاة عليها على القول بحرمتها مجاز قطعا لما تقدم. بعد أن عدد لنا الصلوات الواجبة وذكر بعض الأمثلة للصلوات المسنونة، يبدأ في ذكر الصلوات الخمس، وهي يقول: والصلوات الخمس 17 ركعة في الحضر وإحدى عشر ركعة في السفر، ونوافلها 34 ركعة، فيكون المجموع 51 ركعة على الأشهر في الروايات. على مستوى الفتاوى والأقوال لا يوجد مخالف. نعم، يظهر من بعض القدماء الذي كان ديدنهم أن يذكر الحكم الشرعي بواسطة نص الرواية، يظهر منهم التعبير بحسب الاختلاف في الروايات، ولكن لما نقل الشيخ في الخلاف والسيد في الانتصار الاتفاق من قبل الطائفة على هذا العدد وهو 51، يظهر من ذلك أنه ما توجه به تلك الروايات الآتية توجه به تلك النصوص والفتاوى. فعلى مستوى الأقوال إذن لا يوجد مخالف، وإنما الخلاف على أساس الروايات. الروايات على طوائف، أشهر هذه الطوائف هي روايات الواحد والخمسي، ويوجد روايات أخرى لم نقرأ مكان ليحتاج الشرح نشرح. يقول: ففي الصحيح كم الصلاة من ركعة؟ قال: 51. وفي آخر: الفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، والنافلة 34 ركعة. هذه إذا طولق وفي ثالث: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة. الفريضة كم؟ 17، والنوافل كم؟ 34. ويصوم من التطوع مثلي الفريضة. الفريضة كان في الصوم شهر، إذا كان يصوم شهرين. كيف؟ حيث كان يصوم شهر شعبان، وكان يصوم من كل شهر 3 أيام. فإذا استثنينا شهر رمضان وشهر شعبان يبقى عندنا 10 أشهر، في كل شهر 3 أيام، 10 ضرب 3 يصبح شهر، فيكون المجموع شهرين، فكان يصوم ضعف الفريضة. نعم. لا ما حسبنا كان يصوم شعبان، نستثني ونستثني شهر رمضان، ويبقى 10 أشهر، كان يصوم في كل شهر 3 أيام، يصبح 30 يوم. ونحوها أخبار كثيرة سيأتي في طيات المباحث الآتية الإشارة إليها. وأما الأخبار الأخرى الدالة على نقص النوافل عن 34 بإسقاط الوتيرة خاصة كما في بعض، هذه الكلمة الوتيرة لم ترد في الروايات، وإنما أطلق عليها في الروايات بصلاة العتمة طارة وبركعتين من جلوس أخرى وما شابه ذلك من التعابير. هذه الرواية التي أشار إليها رحمه الله يقول: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس، فقال له: جعلت فداك، أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي 8 ركعات الزوال، 4 للأولى، 8 بعدها، 4 العصر، 3 المغرب، 4 بعد المغرب، والعشاء الآخرة 4، هنا دمج بين الفريضة والنفل، والعشاء الآخرة كم؟ 4، فلم يأتي بنافلة العشاء مباشرة، قال: 8 صلاة الليل، إلى آخر الرواية. فبناء على هذه الرواية إذا حسبنا ركعتين من جلوس ركعة من قيام فيكون العدد كم؟ فيكون العدد 50. وأما الأخبار الأخرى الدالة على نقص النوافل عن 34 بإسقاط الوتيرة خاصة كما في بعضها، أو مع 6 من نوافل العصر كما في آخر منها، هذه عدة أحاديث موجودة هنا. يقول عن سألته عن التطوع بالليل والنهار فقال الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتين أو بعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان. فهنا أسقط كم؟ أربعة. الرواية التي قبلها أيضا أسقط أربعة. فلذا يقول وأومع الست من نوافل العصر كما في آخر منها. نعم. وفي رواية أخرى لا تصلي أقل من 44 ركعة. فيكون هذه الرواية قد أسقط فيها كم؟ لأنه أسقطنا الوطيرة فصار 50 و44 يكون قد أسقطنا 6 أو مع الأربع منها كما في غيرهما. يعني أسقط كالروايتين اللتين أشرت إليهما وإن كثر. الآن كيف نعالج هذا التعارض الموجود بين هذه النصوص؟ المصنف رحمة الله عليه وأكثر الفقهاء عالجوها بهذا الشكل، أن ما عليه العمل هو الطائفة الأولى روايات 51، وذلك لدليلين. الدليل الأول أن الروايات الواردة في الطوائف الأخرى بحسب لسانها لا تدل على الانحصار، كما في هذه الرواية الأخيرة لا تصلي أقل، فيكشف ذلك ويكون ذلك قريبا على أن هذه الروايات الأخرى ناظرة إلى المرتبة وليست ناظرة إلى حصر الصلوات في العدد الناقص. فهناك تفاوت في الرتبة، نافلة الظهر أشد استحبابا من نافلة العصر، فلذا بعض الروايات أسقطت من نافلة العصر ولم تسقط من نافلة الظهر. أما بالنسبة لنافلة العشاء طبعا لم يشر إلى هذا المطلب هنا، لكن يوجد بحث بين الفقهاء نافلة العشاء، هل هي نافلة للعشاء كما الآن هو شائع تقول نافلة العشاء، أو أنها لا صلاة مستحبة في هذا الوقت؟ فيه خلاف يظهر من بعض كلمات القدماء أنها ليست بنافلة للعشاء وإنما هي صلاة مستحبة في هذا الوقت. كيفما كان، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يبتني على قاعدة أصولية حاصلها أن أخبار الروايات الأخرى الطوائف الأخرى معرض عنها من قبل الأصحاب، فهي وإن كان بعضها في حد ذاته صحيح إلا أن إعراض الأصحاب وليس فقط المشهور بل الإجماع على عدم العمل بها كاشف عن وهلها، فلا تصلح لمعارضة أخبار الطائفة. لذا يقول وإن كثرت وتضمنت الصحيح وغيره فلا يستفاد منها إلا تأكيد الاستحباب في الأقل، واختلافها في الاستحباب واختلافها في العدد محمول على اختلاف مراتبه في الفضل، مراتب العدد في الفضل بعضه أكثر استحبابا من بعض كما شرح. ولو سلم مخالفتها لما سبق، الجمع الأول جمع ماذا؟ جمع دلالي، والجمع الثاني جمع سنتي. ولو سلم مخالفتها لما سبق لكان اللازم طرحها لعدم ظهور قائل بها، كما اعترف به جماعة من أصحابنا حيث قال بعد نقل ما في العبارة ونسبته إلى الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، بعد نقل ما في العبارة يعني عبارة مختصر النافع الذي قرأناها في عدد الصلوات، بل زاد الصيمري فقال بعد نقله أطبق الأصحاب في كتب الفتاوى عليه على أن العدد 51. ثم نقل الأخبار المزبورة وقال ولم يعمل بها أحد من الأصحاب، وهو نص في الإجماع كما في الانتصار والصيمري من المتأخرين، لكن مضافا إلى ذلك كما في الانتصار والخلاف. خصوصية الانتصار والخلاف ما هي؟ أنهما كتابين كتابان في الفقه المقارن. واحترز بقوله في الحضر على السفر لنقصان العدد فيه إجماعا كما سيذكر بعد ذلك بشكل مفصل بعد صفحة تقريبا، وأيضا في صلاة المسافر سوف يذكر ذلك بشكل مفصل. بعد ذلك إذا تلاحظون قبل قليل عندما ذكر جملة من أخبار الطائفة الأولى قال وهي كثيرة وسوف يأتي بعضها، أخبار الطائفة الأولى يمكن تصنيفها إلى صنفين، صنف يذكر العدد على نحو الإجمال الخبر يعني الإمام القاضي عليه السلام من علامات المؤمن واحدة منها ماذا؟ صلاة 51، هذا على نحو الإجمال. وهناك صنف يذكر على نحو التفصيل يعني يوزع هذه النوافل 34 على بقية الصلوات، نقرأ بعض. واعلم أن الصحاح المتقدمة وإن أجملت النوافل لكن فصلتها أخبار أخر غيرها بما أشار إليه بقوله ثمان للظهر قبلها وكذا للعصر، ثمان لها قبلها وأربع للمغرب بعدها، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة، وثمان لليل وركعتا الشفع وركعة الوتر وركعتان للغداء. ففي الصحيح ما هو الدليل على ذلك؟ ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها، قلت فالمغرب؟ قال أربع بعدها. وهذه الرواية ليست في مقام الحصر لأن الإمام عليه السلام ابتداء ماذا فعل؟ ذكر نافلة الظهرين، وإنما ذكر نافلة المغرب لكون الراوي قد سأل عن ذلك، فلا ينافي وجود نافلة للعشاء ووجود نافلة للصبح. وفي الموفق وصلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر. هذا أيضا كان منشأ لاختلاف الفقهاء أن الثمانية التي قبل العصر هل هي كلها للعصر أم لا. هذه رواية تدل على أنه يوجد ركعتان للعصر. وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما، يعني في الركعتين، 100 آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل ولا تعدهما من 50. هذا منشأ القول، هذه أحد أدلة الذين يقولون أن هي ليست من النوافل الرواتب. وثمان ركعات من آخر الليل أقرأ إلى آخره إلى أن قال ثم الوتر 3 ركعات. هنا جمع بين الشفع وبين الوتر، تقرأ فيهما جميعا قل هو الله أحد وتفصل بينهن، يعني ركعتان ركعة، ثم الركعتين اللتين قبل الفجر إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. واضح المطلب؟ ويسقط في السفر نوافل الظهرين. اتضح لدينا قبل قليل احتراز المصنف بقوله في الحضر أنه المتبقي من الفرائض اليومية 11 ركعة. أما النوافل يوجد اتفاق على سقوط جملة من النوافل، ويوجد اختلاف في سقوط بعض النوافل. أما النوافل الذي وقع الاتفاق على سقوطها فهي نوافل الظهرين، وادعي على ذلك الإجماع، والروايات في ذلك كثيرة نقرأ بعضها. ويسقط في السفر نوافل الظهرين إجماعا على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، والنصوص به مع ذلك، يعني مع الإجماع، النصوص أيضا مستفيضة وكثيرة. ففي الصحيح الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب، فإن بعدها 4 ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر. وفي الخبر عن صلاة النافلة بالنهار في السفر قال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفرض. بعض الفقهاء هنا يستفيد من هذه الرواية عن طريق عكس النقيض بعض الاستفادات محلها ليست هنا. يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة، كذا في كل مورد لا تتم الفريضة لا تصلح النافلة. فقاعدة عامة مقتضى ذلك ماذا؟ أن لا يسلم من النوافل إلا نافلة المغرب. أما نافلة الصبح فباعتبار لا قصر فيها، لأنها أقل شيء في الصلاة هي ركعتان. وفي آخر عن التطوع بالنهار وأنا في سفر فقال لا. وربما يستفاد منهما، يعني من هذين الخبرين الأخيرين ومن غيرهما كالصحيح عن الصلاة تطوعا في السفر قال لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. ماذا يستفاد؟ اختصاص السقوط بالنوافل النهارية دون الليلية، لأن الرواية السابقة صرحت عن التطوع بالنهار، وهذا وإن جاء في سؤال السائل، إلا أن تقرير المعصوم له عليه السلام على ذلك يكون دليلا، وهو ظاهر الأصحاب في غير الوتيرة من غير خلاف بينهم أجده. فإذا نافلة الصبح، نافلة الظهر، نافلة العصر ساقطة بالاتفاق، نافلة المغرب بحسب الرواية المتقدمة غير ساقطة، وإنما يوجد خلاف وين؟ في نافلة العشاء. يقول وهو ظاهر الأصحاب في غير الوتيرة من غير خلاف بينهم أجده، والصحاح به مع ذلك مستفيضة زيادة على الصحيح المتقدم في نافلة المغرب، صحيحان آخران فيهما أيضا ولا تدعهن في حضر ولا صفر، وزيد في أحدهما وكان أبي لا يدع 13 ركعة بالليل في صفر ولا حضر. 13 ركعة كيف؟ كيف 13 ركعة؟ 11 صلاة الليل والمغرب كم؟ 4 في الصفحة 15. لا، الكلام ما زال عن صلاة عن نافلة المغرب، بعد الوتيرة سوف يأتي وفي سقوط الوتيرة قولان، الكلام ما زال عن نافلة المغرب. فكيف توجه هذه الرواية؟ وزيد في أحدهما وكان أبي لا يدع 13 ركعة بالليل في صفر ولا حضر. واضح؟
صلاة الليل
لا، صلاة الليل لا في الصفر 10. يعني هذا يأتي به المصنف الاستدلال على نافلة المغرب، الكلام في نافلة المغرب، لا نافلة الصبح ساقطة بالاتفاق، إنما الكلام التفت نافلة المغرب كم؟ 4. صلاة الليل 8، كم يصبح المجموع؟ 12. والوتر أطلق عليها وتر، إذا ضممناها تصبح 13. هذا هو التوجيه أو أحد واحد من التوجيهات المشهورة لهذه الرواية. ونحوه آخر، صلي صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل، هذه ليست ناظرة إلى صلاة نافلة المغرب. ونحوهما في نافلتي الفجر الصحيح، صليهما في المحمل. بالنسبة لنافلة الصبح، كلمات الفقهاء، يعني إذا نتتبع كلمات الفقهاء والكتب الفقهية ليست المبسوطة، يعني مثل الشرائع، مثل النهاية، مثل المقنع، مثل المقنعة وما شابه ذلك، لا نستطيع أن نفهم بشكل صريح حكم نافلة الفجر، وإنما إذا نظرنا إلى التعميم الذي يذكر وهو النوافل النهارية، فنافلة الفجر تعتبر من النوافل النهارية، فحينئذ تسقط. بينما يوجد عندنا بعض الروايات ومن جملتها هذه الرواية التي قرأناها أن نافلة الفجر تصلى في المحمل، والمحمل أين يكون؟ في الحضر أو في السفر؟ في السفر. إذا نافلة الفجر لا تصلى. وفي سقوط الوتيرة وظاهره إلى الآن الاتفاق، وإن لم يكن هناك تصريح بالنسبة لنافلة الصبح في كلمات كثير من الفقهاء، لكن لما خصص الخلاف بصلاة الوتيرة يفهم من ذلك أن جميع ما تقدم من الساقط وغير الساقط محل وفاق. وفي سقوط الوتيرة قولان. اختلف الفقهاء في سقوط الوتيرة، من يرى أن الوتيرة ليست من النوافل الرواتب فلا يقول بالسقوط. طبعا ليس معنى ذلك أن من يرى أنها من النوافل الرواتب يقول بالسقوط، لا، كل من قال أنها ليست من النوافل الرواتب يقول بعدم السقوط ولا يلزم العكس. فإذا ما هو منشأ الاختلاف؟ منشأ الاختلاف هو الاختلاف في الروايات. الروايات في هذه المسألة مختلفة، سوف يأتي الحديث عنها غدا إن شاء الله.